عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، فاحتملتها، فاختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد بنت أخي. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا.
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا جملة من شروط الرضاع المحرم، وذكرنا من ذلك أنه يشترط أن يكون 5 رضعات، وكذلك أيضا يشترط أن يكون في الحولين، وأيضا هل يشترط أن يكون اللبن تابعا حمل أو وطن، يعني تجمع بسبب الحمل أو الوطن. هذا موضع خلاف، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يشترط أن يكون تابعا حمل أو وطن، وعلى هذا لو تجمع في صدر بكر لم توطى فإنه لا يحرم، المشهور من المذهب. والصواب في ذلك، الصواب في ذلك أنه يحرم، أما الصواب في ذلك أنه يحرم لعمومات الأدلة. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة إلى آخره. ولا يشترط في اللبن الذي يمصه الرضيع، لا يشترط أن يمصه، فلو أنه أكله مع طعام آخر ما دام أن اللبن لا يزال باقيا، يعني ما خلط معه لم يغلب على أجزائه، أما إن غلب على أجزائه واضمحل فإنه لا يكون محرما، لا يكون محرم. وسواء شربه عن طريق الفم أو عن طريق الأنف إلى قره فإنه يكون محرما. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأعرض عنه، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. في هذا الحديث أنه يؤخذ بقول المرأة فيما يتعلق بالرضاع، فيما يتعلق بأصل الرضاع وعدد الرضاعات وضابط الرضعة المحرمة، لأن مثل هذه الأشياء لا يطلع عليها إلا النساء غالبا، فلما كان لا يطلع على مثل هذه الأشياء إلا النساء غالبا اعتبر قول المرأة في هذه المسألة. ومن فوائده أنه إذا ثبت الرضاع فإن النكاح ينفسخ، حتى ولو حصل نكاح فإنه إذا ثبت أن هناك رضاعا فإن النكاح ينفسخ كما جاء في هذا الحديث. وفيه أيضا دليل للقاعدة المعروفة، يعني دي قاعدة فقهية، أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الطلاق العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأن الطلاق لا يثبت إلا بشاهدين، أن الطلاق لا يثبت إلا بشاهدين. وهنا ثبت بقول امرأة واحدة فقط، حصلت الفرقة بين الزوجين في الرضاع بقول امرأة واحدة فقط. هنا جاء على وجه التبع، لأننا قبلنا قولها في إثبات الرضاع، فترتب على ذلك ما يتعلق بفسخ النكاح. فسخ النكاح لا بد فيه من ذكرين، لكن هنا اعتبر قول امرأة واحدة، هل هو على وجه الاستقلال أو وجه التبع؟ على وجه التبع. لو جاءت وشاهدت بالطلاق أو شاهدت بالخلع ما قبل قولها، لكن نقبل قولها في الرضاع فيترتب على ذلك فسخ النكاح، وهذا جاء على وجه التبع لا على وجه الاستقلال، ففيه الدليل للقاعدة الفقهية يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وفي هذا أيضا الإنكار، يعني في هذا الإنكار قول المسلم كيف وقد قيل كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما إلى آخره، فيه الإنكار على من حاول البقاء على ما ثبت أنه خلاف للنص، ما ثبت أنه خلاف النص. نعم. وفي هذا أيضا أن وطأ الشبهة لا يترتب عليه حكم، عقبة رضي الله تعالى عنه، عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه وطئ امرأته وهي أخته من الرضاع، هذا الوطئ بشبهة، ومع ذلك ما رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم حكما، وإنما أمر بالمفارقة، فصاحبه معذور. عم صاحبه معذور. قال رحمه الله: قال رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، فاحتملتها، يعني قال دونك يعني خذيها، فاحتملتها، فاختصم فيها علي وجعفر وزيد. علي يريد حضانتها، وكذلك أيضا جعفر وزيد بن ثابت، زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم، كل منهم يريد حضانة هذه الطفلة ابنة حمزة. فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، حمزة بن عبد المطلب عم علي بن أبي طالب. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، ابنة عمي وخالتها تحتي. جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أخو علي، يقول هي ابنة عمي، وأيضا يتأيد حقي بأن خالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي، المؤاخاة في الإسلام هنا. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم، قال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال جعفر: أشبهت خلقي وخلقي، الخلق الصورة الظاهرة والخلق الصورة الباطنة. وقال زيد: أنت أخونا ومولانا، أنت أخونا ومولانا. هذا الحديث في الحضانة، والحضانة في اللغة مأخوذة من الحضن وهو الجنب، لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه إلى جنبه. وأما في الاصطلاح فهي حفظ صغير ومجنون ومعتوه، حفظ صغير ومجنون ومعتوه عما يضره، والقيام بمصالحه. حفظ صغير ومعتوه ومجنون عما يضره والقيام بمصالحه. والحضانة الأصل فيها القرآن والسنة، أما القرآن فقول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأن ترك هذا الصغير بلا حضانة فيه إهلاك له. وأيضا من السنة هذا الحديث، وهذا الحديث والحضانة، حكم الحضانة، أقول بأن الحضانة واجبة، الحضانة يقول بأنها واجبة للشخص وواجبة على الشخص، فواجبة على من عليه الحضانة وواجبة له، يعني هي واجبة عليه، يجب عليه أن يقوم بهذه الحضانة ما يتعلق بأقاربه كما سيأتينا، وأيضا هي واجبة له، فهي واجبة عليه وواجبة له. هذا الحديث هو في لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من عمرة القضية وخرج من مكة، تبعتهم ابنة حمزة فتنازع فيها علي وجعفر وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم، وكل منهم أدلى بحجته، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر، لأن جعفر قال: خالتها تحتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. قول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، هذا استدل به الفقهاء على أن أقارب الأم أو أن جهة الأمومة مقدمة على جهة الأبوة في الحضانة، فالترتيب عند الفقهاء يرتبون، يقولون الأولى بالحضانة، يعني عند التنازع الأولى بالحضانة الأم، ثم بعد ذلك أمهاتها، ثم بعد ذلك الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم بعد ذلك أمهاته، ثم الأخت لأبوين، ثم الأخت لأم، الأخت لأبوين، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم بعد ذلك الخالة لأبوين، ثم الخالة لأم، ثم الخالة لأب، ثم العمة لأبوين، ثم العمة لأم، ثم العمة لأب. هكذا الترتيب عند الفقهاء رحمه الله. والرأي الثاني، لأنهم هنا يغلبون جهة الأمومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها للخالة مع وجود العمة، عمتها موجودة صفية، مع ذلك ما قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لعمتها مع وجود العم، قضى بها للخالة. فالفقهاء يرون أن جهة الأمومة مقدمة على جهة الأبوة. والرأي الثاني، اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله رواه عن أحمد، أن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأمومة في الحضانة، لأن جهة الأبوة هم الذين يلون الشخص، يلون ماله، يعني في سائر الولايات تقدم جهة الأبوة على جهة الأمومة، ففي الميراث تقدم جهة الأبوة، كذلك أيضا في تولي المال وتقدم العصبات في الصلاة عليه، في تغسيل في تكفينه تقدم جهة الأبوة. وهذا القول هو الصحيح. وعلى هذا نقول، على هذا نقول من يقدم في الحضانة ومن لا يقدم، نقول الضابط في هذا أنه ينقسم إلى أقسام. نعم، الضابط في هذا أنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن تتفق الجهة والدرجة. إذا اتفقت الجهة والدرجة فإننا نقدم الأنثى، لأن الأنثى هي التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اتفقت الجهة والدرجة نقدم الأنثى. مثلا عندنا أب وأم جهتهم واحدة ودرجتهم واحدة، نقدم الأم. أخ وأخت جهتهم واحدة، جهة الأبوة، نقدم الأخت. عم وعمة تنازع في الحضانة، نقدم العمة. خال وخالة، نقدم الخالة. فعندنا القسم الأول إذا اجتمعت الجهة أو اتحدت الجهة والدرجة نقدم الأنثى. القسم الثاني أن تختلف الجهة. نعم، تختلف الجهة. فالمذهب أنه تقدم ماذا؟ جهة الأمومة. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه تقدم جهة الأبوة. فمثلا خالها وعمة، على المذهب نقدم الخالة، وعند شيخ الإسلام يقدم العمة. جدة من قبل الأم وجدة من قبل الأب، فالمذهب الجدة من قبل الأم، وعلى رأي شيخ الإسلام الجدة من قبل الأب. خالة أخت لأب وأخت لأم، أخت لأب وأخت لأم، وهكذا. فإذا اختلفت الجهة فالصواب في هذه المسألة أننا نقدم جهة الأبوة. القسم الثالث أن تتفق الجهة وتختلف الدرجة. أن تتفق الجهة وتختلف الدرجة. مثال ذلك عندنا عمة وبنتها، عمة وبنتها الجهة واحدة جهة الأبوة، لكن الدرجة اختلفت، فنقدم الأقرب درجة. نعم، نقدم الأقرب درجة. أو خالة وبنتها، أو أخت وبنتها، إلى آخره، نقدم الأقرب درجة. القسم الرابع أن تختلف الجهة والدرجة، فنقول يقدم الأقرب إلى الميت. نعم، اختلف الجهة والدرجة نقدم الأقرب.